وأخرى للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الخميس 13 من شباط عام 2003. فأهلا بالجميع. سيداتي وسادتي، هناك إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر تطورات الشأن العراقي ومن أبرز محاور هذا الملف. وكالة أنباء عالمية تشير إلى أن رئيس لجنة المفتشين سيؤكد لمجلس الأمن في تقريره غدا أن العراق لم يقدم أدلة كافية تثبت خلوه من أسلحة الدمار الشامل. مجلس الأمن يتهيأ لجلسة الجمعة وسط خلافات شديدة بين وجهات نظر الدول دائمة العضوية حول عدد من المسائل المتعلقة بالأزمة العراقية، بينها تعزيز نظام التفتيش في العراق بديلا عن اللجوء إلى الحرب، وأمريكا تؤكد أن لا حاجة لزيادة عدد المفتشين. حلف شمال الأطلسي أخفق في التوصل إلى حل، والرئيس الفرنسي يؤكد لأنقرة استعداد بلاده للمشاركة في الدفاع عن تركيا في حال نشوب الحرب ضد العراق. تستمعون بعد انتهاء الملف إلى جولة اليوم على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم محمد إبراهيم مع زينب هادي. أعزائنا، اليوم ستبقون بصحبة علي الرماحي مع ولاء صادق في جولة جديدة للتعرف على ما تنشره الأقلام العراقية في الصحف العربية. توقيتها سيكون في بداية الساعة الخامسة. خلال الساعة الخامسة سيقدم أكرم أيوب عرضا لتقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة حول إخفاق حلف الناتو في تسوية الخلافات بشأن المساعدات الدفاعية لتركيا. كما تتضمن هذه الفترة عرضين للصحافة الأمريكية والبريطانية أعدهما كل من أياد الجيلاني وبركان الشكرتشي. وفي منهاج كل يوم هناك قراءة لنشرة إخبارية عالمية وعراقية. أعزائي المستمعين، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم لكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. قال وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر إن وحدة حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يضحى بها بسبب الأزمة العراقية. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس للأنباء. اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كلير بيوكن أن تصريح لجنة خبراء في مجال السلاح بأن برنامج الصواريخ الباليستية لبغداد ينتهك قرارات الأمم المتحدة اعتبرت أنه يمثل تطورا جديا ومقلقا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيوكن أن البيت الأبيض يدرس هذه المسألة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤول هندي في تقرير لها من نيودلهي بأن العراق يجب أن يمنح فرصة قصوى من أجل تفادي الحرب في الخليج، لكن مستشار الأمن القومي براجيش مشرا أعلن أن العراق إذا فشل في الرضوخ لقرارات المنظمة الدولية فعلى الأمم المتحدة أن تجبره على هذا. دعا مسؤولون عراقيون حكوميون سابقون وغيرهم من المعارضين المستقلين الأمم المتحدة لا الولايات المتحدة إلى مساعدة العراق في تحوله إلى دولة ديمقراطية. المعارضون البالغ عددهم 20 شخصا، من بينهم وزير الخارجية السابق عدنان الباتشي المقيم في الإمارات، ووزير النفط السابق أديب الجادر المقيم في لبنان، ووزير العمل السابق أحمد الحبوبي المقيم في مصر، أصدر بيانا دعوا فيه إلى إقامة هيئة انتقالية في العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن بريطانيا حثت شركائها في الاتحاد الأوروبي على عدم استخدام القوة ضد العراق. الوكالة أشارت إلى أن وزير الخارجية البريطاني توني بلير أدلى بهذا التصريح في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي قبل عقد جلسة طارئة له الأسبوع المقبل. أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي يزور إيطاليا حاليا أن الرئيس العراقي صدام حسين لن يغادر البلاد مهما كلف الأمر. عزيز الذي وصل إلى روما ليلتقي البابا يوحنا بولس الثاني قارن الرئيس الأمريكي جورج بوش بالزعيم الألماني النازي أدولف هتلر. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن فرنسا ردت بصورة حادة على وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الذي اتهم باريس وبرلين بأنهما تعرضان حربا ضد العراق كي تخلص الرئيس صدام حسين من ورطته. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريباسو قال إن هذا كلام غير جدي، مضيفا أن بلاده تؤيد حلا في إطار الأمم المتحدة. أعلنت إسرائيل استنفارا طارئا لجنود وضباط الاحتياط لتولي مهمة تشغيل بطارية الصواريخ من طراز باتريوت، وذلك تحسبا لخطر التعرض لضربة عراقية في حال شن حرب في الخليج، أفادت بذلك وكالة فرانس بريس للأنباء. قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن الحكومة السلوفاكية قبلت طلبا أمريكيا باستخدام سكك الحديد في البلاد في حال نشبت الحرب ضد العراق. الوكالة أوضحت أن سلوفاكيا سمحت بذلك للولايات المتحدة بنقل جنود ومعدات على أراضيها. وصف وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اقتراح فرنسا بزيادة عدد المفتشين بأنه غير واقعي وغير فعال. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن سترو أن هذا الاقتراح وجه رسالة إلى الرئيس العراقي صدام حسين مفادها أن التحدي مجد. دعا الاتحاد الأوروبي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى حضور جلسة طارئة للاتحاد الاثنين المقبل حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وأضفت الوكالة أن أنان قبل هذه الدعوة من حيث المبدأ. عقد حلف الشمال الأطلسي جلسة طارئة اليوم لمناقشة الخلاف بين أعضائه حول القضية العراقية، لكن ألمانيا وهي إحدى الدول التي تعارض التوصل إلى اتفاق أحبطت أي أمل بتحقيق تقدم حسب ما قالت وكالة فرانس بريس للأنباء. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز الأخبار العراقية قدمناه إلى حضرتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي نتطرق في ملف اليوم إلى عدد من أبرز القضايا العراقية الساخنة، منها وكالة أنباء عالمية تشير إلى أن رئيس لجنة المفتشين سيؤكد لمجلس الأمن في تقريره غدا أن العراق لم يقدم أدلة كافية تثبت خلوه من أسلحة دمار الشامل، مشيرا إلى امتلاكه معلومات تناقض المعلومات العراقية الخاصة بمصير عنصر في اكس القاتل في العراق. مجلس الأمن يتهيأ لجلسة الغد وسط خلافات شديدة بين دوله دائمة العضوية حول عدد من المسائل المتعلقة بالأزمة العراقية، بينها تعزيز نظام التفتيش في العراق بديلا عن اللجوء إلى الحرب. وأمريكا تؤكد أن لا حاجة لزيادة عدد المفتشين، لكنها توضح في الوقت ذاته أنها عازمة على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع كل من ألمانيا وفرنسا رغم الاختلافات. الحلف الأطلسي أخفق في التوصل إلى حل، والرئيس الفرنسي يؤكد لأنقرة استعداد بلاده للمشاركة في الدفاع عن تركيا في حال نشوب الحرب. والطائرات الأمريكية تغير على منظومة صواريخ أرض أرض عراقية. هذا ويضم الملف الذي أعده ويقدمه اليوم سامي شورش تقارير وفانا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن رئيس لجنة المفتشين هانز بليكس سيؤكد في التقرير الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن غدا الجمعة أن هناك شحة في الأدلة التي تؤكد خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، ما يعني أن المفتشين لا يستطيعون أن يعلنوا أن العراق لم تعد فيه بقايا أسلحة دمار شامل. إلى ذلك يتضمن تقرير بليكس بحسب فرانس بريس إشارة إلى أنه أي بليكس يمتلك معلومات تشير إلى أن إعلان العراق أنه دمر 8500 طن من عنصر في اكس القاتل غير دقيق. يشار إلى أن تقرير بليكس وتقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يأتي في الوقت الذي تصل فيه الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول نظام التفتيش وطريقة التعامل مع العراق درجة لافتة. من ناحية أخرى، نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى دبلوماسيين أن خبراء صواريخ استدعاهم مفتشو الأسلحة يعتقدون أن صاروخ الصمود 2 العراقي ربما يتعين تدميره لأنه يتجاوز المدى الذي سمح به مجلس الأمن بأربعين كيلومترا. يذكر أن بليكس استدعى الخبراء إلى مقر الأمم المتحدة للبحث فيما إذا كان صاروخ الصمود الذي يعمل بالوقود السائل وصاروخ الفتح الذي يعمل بالوقود الصلب ينتهكان المدى المسموح به للصواريخ العراقية. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أكد من ناحيته أن التقرير الذي يتحدث عن العثور على الصاروخ العراقي إذا ثبتت صحته فإن هذا يشكل تطورا جديا وخرقا ماديا للقرار 1441.
If these reports are correct, it is very serious because it would be
في حال صحت التقارير التي تحدثت عن الصواريخ العراقية المحظورة فإن ذلك يشكل تطورا جديا، لأن هذا لا يعني أن العراق أخفق في تضمين إعلانه كامل المعلومات، بل يعني أنه ارتكب أيضا خرقا للقرار 1441.
لكن محمد الدوري سفير العراق الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن مدى الصواريخ هو أقل من 150 كيلومترا. أما نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف فرأى أن العثور على الأسلحة ليس خرقا عراقيا للقرارات الدولية، إنما إشارة إلى أهمية استمرار عمليات التفتيش في العراق. من ناحية أخرى، لفتت فرانس بريس إلى أن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر عقد في باريس جلسة مباحثات مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ونظيره الفرنسي دومينيك ديفيلبان. وقالت الوكالة إن هذه المباحثات ركزت على ضرورة إصرار الدولتين على تعزيز عمليات التفتيش في العراق. إلى ذلك يشارك في اجتماع مجلس الأمن وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الروسي إيغور إيفانوف، فيما سيترأس جلسة مجلس الأمن وزير الخارجية الألماني. وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء نقلت عن الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن إيفانوف أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، أشار فيها إلى التزام بلاده الحل السلمي للأزمة العراقية والتعاون مع الولايات المتحدة وبقية الدول من أجل تطبيق العراق القرارات الدولية. من جهة ثانية، نسبت رويترز إلى مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية الأمريكي سيذهب إلى نيويورك غدا الجمعة للاستماع إلى التقرير الذي سيقدمه كبيرا مفتشي الأمم المتحدة عن مدى تعاون العراق. يشار إلى أن كولن باول أكد في وقت سابق أن منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت لا يعني سوى تأخير الأزمة العراقية.
Just to say we need more inspectors is a way of delaying, of diverting attention from the basic.
القول بأننا في حاجة إلى مزيد من المفتشين هو تأخير، بل تحويل للانتباه من النقطة الرئيسية للاهتمام. العراق لا يطبق القرارات الدولية، والقرار الأخير أوضح ما يمكن عمله في هذه الحالة.
في الوقت ذاته أكد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر أن قرار الأمم المتحدة الرقم 1441 لا يمهد تلقائيا للتحرك العسكري ضد العراق، معتبرا أن لا حاجة لحلف شمال الأطلسي لأن يبت في الترتيبات الخاصة بدفاعات تركيا في حالة نشوب حرب في العراق قبل التقرير الذي يقدمه المفتشون إلى مجلس الأمن. وقال شرويدر في كلمة أمام البرلمان الألماني أن القرار الذي يلزم العراق بنزع أسلحته وإلا واجه عواقب وخيمة، والذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع، لا يبرر اللجوء إلى العمل العسكري، مضيفا أن التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة العراقية ما زال ممكنا، وأن برلين ستعمل من أجل ذلك مع كل من باريس وموسكو وعواصم غربية أخرى.
Gemeinsam mit Frankreich, mit Russland und anderen unternimmt die Bundesregierung alle Anstrengungen.
سوية مع فرنسا وروسيا وبقية الدول تبذل ألمانيا جل طاقتها لحل الأزمة في العراق عبر الطرق السلمية، وهذا النوع من الحلول أمر ممكن، وهذا بالضبط هو ما نعمل من أجله.
شرويدر استبعد تأييد شن الحرب ضد العراق في مجلس الأمن في حالة إجراء اقتراع على قرار بهذا الخصوص، رافضا انتقادات وجهت له من زعماء المعارضة في ألمانيا بأنه يفسد علاقات بلاده مع الولايات المتحدة. إلى ذلك لفتت فرانس بريس إلى أن وزير الخارجية الصيني سيحضر جلسة مجلس الأمن، وأن الصين قد تكرر موقفها الداعي إلى أن الحرب ضد العراق تحتاج إلى تفويض دولي جديد. على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم أن وحدتين من القوات الأمريكية الخاصة تعملان داخل العراق لتحضير المسرح العسكري إذا ما أصدر الرئيس بوش أوامره بشن الحرب. واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن وحدات العملية الخاصة تضع الأساس للقوات التقليدية للاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية في أي حرب محتملة. كذلك قالت الصحيفة إن بعضا من القوات الخاصة أجرت اتصالات بجماعات المعارضة وتقوم بتجهيز ممرات المطارات، مضيفين أن وحدات أخرى تركز على منع العراق من إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأن هذه القوات تنطلق من دول مجاورة للعراق. وقالت الصحيفة إن من المقرر أن يجتمع الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية مع الرئيس بوش في البيت الأبيض اليوم الخميس، وذلك لمراجعة خطط الحرب، وأن فرانك سيتوجه بعد الاجتماع إلى قطر حيث أقامت القيادة المركزية الأمريكية مقرا لها. من ناحية ثانية، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى مسؤولين أمريكيين وخبراء أمنيين أن القوات الأمريكية ستستهدف في حربها المقبلة بشكل أساسي الأجهزة الأمنية للرئيس العراقي صدام حسين، باعتبار أن هذه الأجهزة هي الدرع الواقي للرئيس العراقي، وأن الأخير من دونها سيظل وحيدا من دون دفاع. في السياق ذاته، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية في حال احتلت العراق فإنها ستتولى كشف ترسانة أسلحة الدمار الشامل العراقية. من جهة أخرى، تواصل الولايات المتحدة استعداداتها العسكرية، ففي تقرير بثته وكالة رويترز أكد أن الجيش الأمريكي أعطى أوامره لتسعة وثلاثين ألف جندي احتياط بالتهيؤ إلى الالتحاق بالجيش في حال الاستدعاء. إلى ذلك أكد رويترز أن ألوف الجنود الأمريكيين في طريقهم الآن إلى منطقة الخليج على متن طائرات مدنية استأجرتها وزارة الدفاع الأمريكية لهذا الغرض. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره التركي يشار ياكيش للبحث في الأوضاع التركية في حال نشوب الحرب ضد العراق. هذا في حين أشارت وكالة الصحافة الألمانية إلى أن البرلمان الهولندي وافق على نقل أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى تركيا. وفي أربيل ندد نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة سامي عبد الرحمن، ندد بأي توغل عسكري إقليمي في داخل كردستان العراق إذا ما وقعت الحرب ضد العراق. وجاء هذا التنديد في إشارة إلى احتمال توغل تركي إذا ما قامت الحرب. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء التركي عبد الله جول أن تركيا غير عازمة على دخول شمال العراق إلا إذا جاء ذلك نتيجة قيادتها لقوة مشتركة مع الولايات المتحدة. تفاصيل تصريحات جول في التقرير التالي من مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول بأن صدام حسين يمنع في تزويد الشعب العراقي بمعلومات عن الأحداث الراهنة في دول المنطقة، لأنه كما يعلم كل العالم إن الدول التي يحكم فيها بواسطة أنظمة ديكتاتورية يمنع الحكومة عن الشعب أي معلومات تخص البلاد عن الحرب والسلام. لذا فنحن قمنا بواجبنا كدولة جارة للعراق وأبلغنا صدام أن يعيد سياسته تجاه دول المنطقة، وأبلغناه إنه قد عانى الشعب العراقي مدة طويلة عما ينبغي، وأن لعبة العراق يجب أن ينتهي مع الشعب العراقي، لأن أفراد الشعب العراقي كمخلوقات بشرية عانت لفترة كافية ما يمكن أن لا يعيشه أو يتحمله أي شعب تحت الأنظمة الدكتاتورية في السابق، ويحق له العيش بحرية وأمان. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية في برنامج أتيتور مع قناة شبكة CNN ترك. وردا على سؤال لماذا تركيا بجانب أمريكا في حربها ضد العراق، قال جول إن أمريكا حليفة استراتيجية لتركيا منذ عام 1950، ولنا مصالح مشتركة في المنطقة، ولنا علاقات الثنائية الجيدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وإن استراتيجيتها للقرن 21 تتطابق مع استراتيجية أمريكا لأنها تخدم مصالحنا القومية والوطنية في المنطقة، إذا يتوجب علينا مساعدة أمريكا، ولهذا نواصل مشاوراتنا مع الإدارة الأمريكية في ضوء الاتفاق العسكري الاستراتيجي المشترك. وانتقد جول طه ياسين رمضان وصدام حسين قائلا: لقد قال لي رمضان بعد أن التقيت به في يوم الاثنين بأن العراق لا يريد من تركيا أن يتدخل في شؤون العراق الداخلية. نحن قلنا لهم بأننا نقوم بواجباتنا تجاه خدمة مصالح الشعب العراقي من التركمان والأكراد والعرب والسنة والشيعة وسائر الأقليات بدون تمييز عنصري أو طائفي، لأنهم جزء لا يتجزأ من العراق. وردا على سؤال هل سيتدخل الجيش التركي في شمال العراق وما هو تعليقكم بتصريحات مسعود البرزاني الذي يعارض دخول الجيش التركي بدون قيادة الجيش الأمريكي، رد قائلا: إننا لن ندخل الحرب ولن نشارك في الحرب، ولكن إذا اندلعت الحرب فيجب أن يعرف كل العالم بأن الجيش التركي سيتدخل لحماية مصالح التركمان أقرباء تركيا في العراق، وكذلك لمنع قتل عام التركمان من قبل أي طرف ثالث، وكذلك لحماية أقربائنا الأكراد الأتراك أي الأكراد العراقيين في العراق. إنني لا أستطيع أن أمسح من ذاكرتي وخواطري الشخصية صورة طفل ميتة في أحضان أمها قتل بالأسلحة الكيميائية في حلفشة. إن الأكراد الأتراك والأكراد العراقيون أقرباءنا ولن نسمح بتكرار تلك القتل عام. إنني أريد أن أؤكد إن سياستنا تجاه العراق والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية، فإذا لاح تقسيم في الأفق فأن تركيا سترشد قواتها إلى شمال العراق، وإننا لسنا نطمع في ثروات نفطية للعراق. أما بخصوص تعليقات بارزاني فإنني أريد أن أؤكد للعالم أجمع إن أمريكا حليفة استراتيجية لتركيا، وإننا متفقين في كل خطوة مع أمريكا، وإنني لا أظن بأن ندخل على نحو مستقل إلى شمال العراق من أمريكا، ولكن هذا لا يعني إننا لن ولن ندخل إذا تهددت مصالحنا القومية في المنطقة. أما بخصوص مطالب الأمريكية فيجب أن نعلم إن الجيش التركي إذا دخل شمال العراق لن تدخل تحت القيادة الأمريكية، ويجب أن يدخل الجيش الأمريكي تحت القيادة التركية، لأنه يملك من المهارة والقوة ما يجعله يسيطر على زمام الأمور، ولمعرفته جغرافية المنطقة ستكون أكثر تجربة من الجيش الأمريكي. وبدون إعطاء مركز قيادة القوات للجيش التركي فإنه من الصعب دخول التركيا أو المشاركة في الحرب، مؤكدا على أن أنقرة صعدت موقفها بإبلاغ إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لأن قيادة القوات التركية للعمليات في شمال العراق هو الشرط الأساسي للموافقة على المطالب الأمريكية لفتح جبهة شمالية من تركيا. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
في محور آخر، أخفق سفراء الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في التوصل إلى اتفاق حول تأمين الحماية لتركيا. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم الحلف إيف برودور أن أي تغير لم يحدث في موقف فرنسا وألمانيا وبلجيكا، مرجحا مواصلة المباحثات. لكن وزير الدفاع الألماني بيتر شتروك أكد في تصريحات جديدة أن الحلف سيتخذ السبت المقبل قرارا في شأن الخلافات الجارية حول تقديم الدعم العسكري المطلوب إلى تركيا. من ناحية أخرى، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن واشنطن عازمة على الاحتفاظ بعلاقاتها القوية مع كل من ألمانيا وفرنسا على رغم الخلافات. لكن وكالة فرانس بريس قالت إن رئيس مجلس النواب الأمريكي دينيس هاستر دعا أمس إلى فرض عقوبات على استيراد النبيذ والمياه المعدنية الفرنسية انتقاما من موقف باريس الرافض للتعاون مع الولايات المتحدة على صعيد الحرب ضد العراق. من جهة أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد لنظيره التركي أحمد نجدة سيزر أن بلاده مستعدة للدفاع عن تركيا في حال وقوع الحرب على رغم الفيتو الذي استخدمته باريس ضد مشروع قرار أمريكي في هذا الإطار. سيداتي وسادتي، نبقى في محور فرنسا، حيث التقى مراسلنا في باريس شاكر الجبوري محللا سياسيا فرنسيا، وسأله عن انعكاسات الأزمة العراقية على مسار العلاقات بين واشنطن وباريس.
تنتظر الدوائر الرسمية الفرنسية نتائج تصفها بالمشجعة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي غدا، وبما يشكل منعطفا مهما في تطور المراحل اللاحقة من التعامل الدولي مع العراق. ولذا فإن هذه الدوائر تواصل المشاورات مع الأطراف المساندة لموقف باريس الرافض لخيار القوة العسكرية ضد العراق في الوقت الحاضر، والذي ألحق الكثير من الضرر بعناصر الثقة المتبادلة بين باريس وواشنطن حسب ما يعتقد رئيس المركز الاستراتيجي الفرنسي غوليوم باغمونتييه، والذي يؤكد صعوبة التغلب على هذه الحقيقة في الوقت الحاضر، خاصة وأن الولايات المتحدة، يضيف باغمونتييه، تتعمد تضخيم الأزمة داخل حلف شمال الأطلسي، وبما يضع فرنسا وألمانيا في موقف دفاعي رغم أن الإدارة الأمريكية تعرف أكثر من غيرها انهيار الجدوى السياسية لحلف شمال الأطلسي حسب رأيه. ولا يعتقد هذا الخبير الفرنسي بوجود رغبة رسمية في باريس تتعلق باستخدام حق النقض الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي، وبما يعطل أي مشروع أمريكي جديد حول العراق. الولايات المتحدة، يوضح باغمونتييه، لا تحتفظ بأغلبية داخل المجلس، وفرنسا ستعمل ما بوسعها لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة وبشكل أحادي، مما يفسر كثرة الاتصالات مع موسكو وبكين، فأي طرف من هذه الأطراف لا يريد حسب رأيه أن يتحمل منفردا من خلال استخدام حق النقض الفيتو مسؤولية دفع واشنطن إلى تفعيل خيار الحرب أحادي الجانب، مشددا على وجود أزمة حقيقية بين واشنطن وباريس. وفي السياق ذاته، قال الخبير الفرنسي بيير جان لويزار لإذاعة العراق الحر: الولايات المتحدة على عجلة من أمر استخدام القوة، فهي لم تعد قادرة على التراجع بعد حشر كل هذه القوات الحربية في المنطقة، وهو ما يدفع إلى الوقوع في بعض المطبات الدبلوماسية، علما بأن فرنسا لم تعلن معارضتها لتوجهات الإدارة الأمريكية بقدر الاختلاف على بعض تفاصيل التنفيذ اللوجستي. بما في ذلك الإبقاء على نظام العراق الحالي دون صدام حسين. وتتفق آراء الخبراء والمراقبين السياسيين في فرنسا على عدم قدرة الحكومة الديغولية والرئيس جاك شيراك على وجه الخصوص عدم القدرة على سحب الموقف المعلن من الحرب الوقائية، ذلك بعد أن تحول الخلاف الفرنسي الأمريكي إزاءه إلى قضية رأي عام داخلي بتصويت 82% من الفرنسيين لصالح هذا التوجه، والذي يكتسب أهميته الإضافية من التضامن الألماني النابع من فهم مبدئي وأولويات راسخة حسب ما يعتقد الاستراتيجي ميشيل فيرنوشيه، والذي يرى أن العلاقات الفرنسية الأمريكية تمر بأسوأ مراحلها في الوقت الحاضر ولا توجد مؤشرات لإعادة ترطيبها. لذلك يجب الانتباه جيدا لما يحدث غدا داخل مجلس الأمن الدولي، لأنه سيظهر أي الفريقين قد نجح في إرساء الشرعية على توجهاته، وبالتالي موضوع استكمال مهام التفتيش الذي سيتم التصويت عليه حسب الكثير من المعلومات الأوروبية الموقعة على حد قوله. شاكر الجهوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرات أمريكية وبريطانية أغارت أمس ولليوم الثاني على التوالي على أنظمة صواريخ أرض أرض عراقية من طراز أبابيل بإمكانها استهداف القوات الأمريكية في الكويت. وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأمريكية، نقلت وكالة فرانس بريس مقتطفات منه، أن المنشاة الصاروخية المقامة قرب مدينة البصرة تقع على مرمى قوات التحالف في المنطقة، كما أن الغارات جاءت بعد أن نقل الجيش العراقي نظام الصواريخ إلى مسافة أقرب من قوات التحالف في الكويت. على صعيد آخر، أفادت التقارير الصحفية أن قوات درع الجزيرة تحركت اليوم من قاعدة عسكرية سعودية في اتجاه الكويت، حيث من المؤمل أن تنتشر غدا الجمعة. مراسلنا في الكويت سعد المحمد التقى محللا سياسيا كويتيا وسأله عن الأبعاد السياسية لهذه الخطوة الخليجية.
تبدأ اليوم قوات درع الجزيرة، والتي قررت دول مجلس التعاون الخليجي إرسالها للكويت انتشارها شمال البلاد بمنطقة الرفقة لتأخذ مواقعها الدفاعية بجانب القوات الكويتية. فقد أكدت مصادر عسكرية كويتية مطلعة لإذاعة العراق الحر أن القوات بدأت تحركها يوم أمس من قاعدة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطل شمال المملكة، وهي في طريقها إلى الكويت، وإنه قد تم تحديد المناطق التي ستنتشر فيها هذه القوات بالتنسيق مع القوة البرية في وزارة الدفاع الكويتية. وقالت المصادر إن معظم قوات درع الجزيرة التي ستصل الكويت تتألف من المشاة والآليات المدرعة والدبابات دون تحديد عددها. على الصعيد ذاته، ذكرت مصادر في وزارة الدفاع البحرينية أن جنود البحرينيين سيلتحقون بهذه القوات بعد أيام في هدف الدفاع عن الأراضي الكويتية في حال تعرضها لهجوم عراقي إذا ما اندلعت العمليات العسكرية. عن هذه الخطوة الخليجية ومغزاها سياسيا وعسكريا، يقول المحلل السياسي علي العجمي:
بخصوص ما ذكرته من مشاركة قوات درع الجزيرة في الأحداث الحالية، حقيقة هذه مناسبة يعني نرد فيها على بعض الأخوة الذين أثاروه في الفضائيات قبل أيام قليلة، واعتبروها حقيقة مادة للتندر، وأنه لا فائدة ولا جدوى من مشاركة هذه القوات إلا مجرد توفير غطاء أو من باب ذر رماد في العيون إلى ما هنالك. فنقول حقيقة يعني أتذكر قول الشاعر الذي يقول: تقول هذا جناء النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. إذا لم تشارك هذه القوات، قالوا أين قوات درع الجزيرة ولماذا لا تشارك؟ أليس هذا هو الوقت المناسب لمشاركتها؟ ولماذا نترك الأمر للقوى الأجنبية؟ فإذا ما شاركت من باب تفعيل ميثاق هذا المجلس ومحاولة يعني خلق بداية جديدة وانطلاقة قوية وأرضية مشتركة للعمل الخليجي والعمل العربي، قالوا ما جدوى هذه المشاركة. أنا أقول حقيقة هذا الكلام يدخل في قضية الجدل البيزنطي العقيم، وقد فات أوان هذا الكلام، ولا بد الحقيقة من العمل الجاد الحقيقي المثمر ليكون نواة حقيقة لبداية وانطلاقة عربية وخليجية جديدة. فحقيقة إعلام نريد أن نشغل في الرد على مثل هذه الترهات. فالوقت وقت عمل وليس وقت كلام، الوقت وقت مبادرات وليس وقت أمنيات، والمتمنون لا يبنون مجدا لأمتهم ولا يصنعون حاضرا مشرقا أو مستقبلا طيبا لهذه الأمة.
في غضون ذلك أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن دفعة جديدة من بطاريات صواريخ باتريوت ستصل إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة لتنضم بذلك إلى المنظومة الدفاعية الموجودة في الكويت حاليا والتي تم نشرها على الحدود في الصحراء الكويتية، إضافة إلى نشر عدد من هذه البطاريات في القرب من المرافق الحيوية داخل الكويت كالمطار والقواعد العسكرية والمنشآت النفطية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
من جهة أخرى، نسبت وكالة رويترز إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون أن بلاده استكملت استعداداتها لمواجهة هجوم صاروخي عراقي محتمل إذا قررت الولايات المتحدة شن حرب ضد العراق. على صعيد آخر، قالت الحكومة القطرية إنها وجهت دعوة إلى قادة الدول الإسلامية لعقد مؤتمر إسلامي طارئ في ضوء التطورات الحاصلة على صعيد الأزمة العراقية. مستمعين الأعزاء، وفي آخر محطات ملف اليوم ننتقل إلى القاهرة، حيث تحدث مراسلنا أحمد رجب إلى محلل سياسي مصري حول توقعات عربية في خصوص جلسة مجلس الأمن.
تترقب القاهرة مناقشات مجلس الأمن غدا في الاجتماع الحاسم للموقف من العراق على ضوء التقرير الذي سيقدمه رئيس لجنة التفتيش الخاصة التابعة للأمم المتحدة هانز بليكس ومحمد البلدعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تعاون العراق مع المفتشين الدوليين بعد الزيارة التي قام بها إلى بغداد مؤخرا وسط خلافات بين حلف الأطلنطي فيما لم تستبعد روسيا استخدام الفيتو ضد الحرب حولها. التقينا مع الخبير السياسي المصري أسامة الغزولي والذي قال:
الحقيقة أنا أستبعد أن تمضي الخلافات بين الدول الكبرى إلى النهاية، بمعنى أستبعد أن يحدث تفتت في الموقف الدولي، وأنا أكاد أكون متأكد أن المشاورات الجانبية وراء الكواليس سوف تنتهي إلى موقف ما بين القوى العظمى قبل التصويت. الخلافات ليست على مصير حاكم بغداد، ولكن على كيفية إسدال الستار على هذا الفصل الدامي من تاريخ العراق وتاريخ المنطقة، بمعنى أن العالم غسل يديه من ذلك الرجل ومن ذلك النظام، ولكن يبقى الخلاف حول كيفية وضع نهاية لهذا النظام. معظم دول العالم ترى أن إنهاء هذه المأساة لا يجب أن يكون بالحرب، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تريد أن تنتهي بوسيلة ما وليس بالضرورة عن طريق الحرب.
نعم، ويأتي هذا أيضا فيما طرحت فرنسا اقتراحا التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية بدلا من الحرب، وتدعو المقترحات الفرنسية إلى زيادة عدد المفتشين ووحدات الأمن التابعة للأمم المتحدة لضمان وقف نشاط أي موقع مشبوه في العراق. يعني ألا تعتقد أستاذ أسامة أن هناك أيضا محاولات من جانب بعض القوى مثل باريس لوقف التوجه الأمريكي نحو الحرب؟
الحقيقة أنني لا أستطيع أن أقول أن هناك توجه أمريكي نحو الحرب. الأمريكيون حتى هذه اللحظة يقولون نريد أن نتجنب الحرب إذا أمكن ذلك، وبالتالي الكرة في ملعب صدام حسين، بمعنى أن أمامه خيار ما للتخلص من هذه الأزمة عن غير طريق الحرب. هذا الخيار أصبح معروفا للعالم كله الآن، وهو أن يختفي هذا السيد من مسرح التاريخ. إذا اختفى بالسلم هذا أضر له وللعالم كله، ولكن إذا أصر على البقاء فيبدو أن المسألة لابد أن تأخذ شكلا ما من أشكال العنف، ليس بالضرورة حربا شاملة، ولكن ربما عملية جراحية عاجلة للتخلص منه. أما مسألة التفتيش فهي مسألة يبدو أنها لابد وسوف لابد وأن تستمر إلى ما بعد صفات حسين وإلى وقت طويل بعد غيابه، وهذا هو المفهوم من آخر ما صرح به كولين باول للصحافة المصرية.
يعني اعلان روسيا انها لا تستبعد استخدام الفيتو ضد الحرب والمانيا وفرنسا ايضا في هذا الاتجاه، الا يمكن ان يؤدي الى انقسام للمجلس الدولي حول القضية العراقية؟
مرة اخرى اقول لك انا استبعد وجود انقسام بين الدول الكبرى حول اي شيء في هذه اللحظة، ولا بد ان تصل المشاورات الجانبية الى حل ما، فقد رأى أن كثيرون على تفتح الموقف الدولي طوال فترة محاصرة العراق، وثبت أن هذا الرهان خاسر. أمريكا تقود العالم اليوم وربما ستبقى تقود العالم لعدة سنوات قادمة.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
I'm gonna make you mine.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي.
مستمعي الكرام، طاب أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ جولة اليوم بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت صحيفة الراية القطرية
فشل رابع الاجتماع الأطلسي بشأن العراق،
وجاء في البيان الإماراتية
واشنطن تحرض بليكس على اختلاق مبرر لضرب العراق،
وجاء في صحيفة الاتحاد
المبعوث البابوي ينتظر لقاء صدام.
ونبقى في منطقة الخليج، حيث أعد مراسلنا في الكويت سعد محمد قراءة سريعة للشأن العراقي في الصحف السعودية والكويتية.
تقول صحيفة الجزيرة السعودية في افتتاحيتها: هناك قصور أمريكي واضح في التصورات، دفع نواب أمريكيين إلى الإعراب عن أسفهم على موافقة مجلس الشيوخ على القيام بعمل عسكري، وهم يتساءلون عما إذا كان ينبغي إسناد مهمة النظام القادم في بغداد للمعارضة العراقية. ويستبعد آخرون مثل هذا التوجه، مشيرين إلى أن واشنطن لن تسمح للمعارضة بالتحكم في قدرات تخص كل العراقيين، فضلا عن أن واشنطن ستقدم مصلحتها على كل مصلحة أخرى ولو كانت عراقية، لأن الولايات المتحدة تفترض أنها يجب أن تجني مكاسب إن كان هناك ثمة مكاسب قبل أي جهة أخرى. وفي الرأي العام الكويتية يقول سيد أحمد: غدا يقدم هانز بليكس تقرير المفتشين الدوليين إلى الأمم المتحدة بعد أسبوع ربما هو الأخطر الذي شهدته الجهود الدبلوماسية على الصعيد العالمي قبل صدور القرار الأمريكي بشأن الحرب على العراق. فمنتظر غدا أن يوضح تقرير بليكس إذا كان هناك فرصة لتحقيق تقدم حقيقي لا تقدم من الوجهة الإجرائية، أي إحداث تغيير جذري في أسلوب معالجة الأزمة يحسم الحال خلال أيام أو أسابيع لا أشهر على حد قول الرئيس بوش. ويخلص الكاتب إلى القول: لم تعد القضية المطروحة هي شن الحرب، بل المشاكل التي سوف تنجم عن صدور قرار الحرب وما سوف يترتب على القرار من آثار. لقد أعلن بوش أن اللعبة قد انتهت، وطلب الحلفاء المترددين بالالتحاق بعملية نزع أسلحة العراق. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، في لندن اهتمت الصحف العربية الصادرة هناك بالعديد من تطورات الشأن العراقي، وقد أبرزت صحيفة الشرق الأوسط:
باول يلمح لمحاصرة بغداد ومسعى أردني لقرار دولي بمنفى آمن لصدام وخمسين من مساعديه.
ونقرأ من القدس العربي:
الصواريخ العراقية انتهاك جديد.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة:
أمريكا تتهم فرنسا وألمانيا بخيانة الأطلسي ومحاولة إنقاذ صدام.
زلماي يحاول التوفيق بين المعارضة عشية اجتماعها في كردستان.
الملا كريكار: عملية الثامن من شباط أمنية ردا على محاولات طالبان شق أنصار الإسلام.
وفي عمان اهتم الكتاب والمعلقون الأردنيون بعدد من مستجدات الحدث العراقي، وهذا حازم بيضين يعرض لبعض من المقالات التي نشرت اليوم في صحف أردنية.
يقول باتر وردا في صحيفة الدستور إن النظام الرسمي العربي يفضل تقديم الدعم لواشنطن تحسبا لغضبها بدلا من اتخاذ موقف بالخروج من الفلك الأمريكي، وبالتالي فإن الموقف العربي من المبادرة الفرنسية الألمانية والذي سيكون موقفا مترددا يمثل أحد أشكال محاولات النظام العربي الرسمي الحصول على شهادات حسن سلوك من واشنطن قد تشفع له بالبقاء في المرحلة القادمة. ولهذا فإن فشل المبادرة الفرنسية الألمانية إزاء العراق سيأتي من العالم العربي. وحول نفس الموضوع يكتب جميل النمري في العرب اليوم ويقول إن الائتلاف المدهش بين فرنسا وألمانيا وروسيا في وجه الولايات المتحدة سيعاني من الخذلان من أصحاب الشأن والمصلحة المباشرة بدعمه أي العرب. ونتمنى كما يقول النمري لو أن القيادة في العراق تتجاوب وتتبع تكتيك التلاقي الكامل مع التكتيك الألماني الفرنسي، ويا ليت لو أن العرب يتفاهمون على رؤية وموقف يقررون أن يكونوا أصحاب رأي ويمدون يدهم لهذا الائتلاف، فكم ستختلف الصورة. لكن العرب حسب مقولة هيكل لا يفيدون صديقا ولا يضرون عدوا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في افتتاحية عددها الصادر اليوم كتبت الاتحاد الإماراتي أن التطور الذي شهدته المبادرة الألمانية الفرنسية بإعلان الرئيس الصيني دعم بلاده لها وتأييدها لتعزيز عمليات التفتيش في العراق وإعطاء كل الفرص لنزع السلاح العراقي سلميا يعزز من آمال الحالمين بتراجع فرص الحرب التي تعالت دقات طبولها كثيرا مؤخرا، وذلك لما تمثله الصين من ثقل على الصعيد الدولي ولكونها القوة الثالثة دائمة العضوية بمجلس الأمن التي ترفض منح الضوء الأخضر للعمل العسكري ضد العراق وتؤيد رسميا استنفاد كل الوسائل السلمية قبل اعتماد خيار الحرب، وهو ما يعتبره البعض يصب في خانة تعزيز احتمالات استخدام أي من الدول الثلاث روسيا وفرنسا والصين للفيتو داخل مجلس الأمن ضد أي قرار تقدمه الولايات المتحدة لضرب العراق.
وجاء في رأي صحيفة البيان أن الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر، واعتبرته من أكثر الشعوب في العالم تعايشا مع حروب حولته إلى شعب فقير، رغم أن أرضه متخمة بالثروات الطبيعية التي يمكن أن تجعله ميسور الحال ينعم برغد العيش، بل ويمد يد العون للمحتاجين من أبناء أمته العربية والإسلامية.
الراية القطرية تناولت في افتتاحيتها دعوة الدوحة إلى عقد قمة إسلامية طارئة، ورأت أن المطلوب من القمة الإسلامية هدف محدد وهو تكريس كل الجهود وبعيدا عن أي خلافات جانبية لتجنيب العراق والمنطقة كارثة الحرب المحتملة، لأنها ستكون بداية لمرحلة خطيرة جدا على العالمين العربي والإسلامي.
مستمعين الكرام، في بيروت تابعت الصحف اللبنانية تغطيتها للعديد من مفاصل الأزمة العراقية، وفيما يلي تستمعون إلى عرض موجز للشأن العراقي في هذه الصحف أعده ويقدمه علي الرماحي.
يتساءل ساطع نور الدين في صحيفة السفير قائلا هل حصلت واشنطن على التسجيل الصوتي لرسالة بن لادن قبل محطة الجزيرة أو من المحطة نفسها، أم أن بن لادن أعد نسخا عديدة منها ووزعها على أكثر من مصدر في أفغانستان؟ في صحيفة النهار يكتب جبران تويني قائلا إن اعتبار أي حرب قد تشن على النظام العراقي حربا مسيحية على الإسلام أو حربا صليبية هو حرقة سخيفة ومرفوضة جملة وتفصيلا. والكلام الذي صدر أخيرا عن إسامة بن لادن كلام مفخخ لا غاية له إلا إشعال الفتن الطائفية والمذهبية في المنطقة والعودة بنا إلى عصور الجاهلية إلى التخلف والفراغ، وهذا كلام لا يخدم إلا أعداء العرب والمسلمين. في النهار أيضا يكتب نقول ناصيف عن شخصية رسمية لبنانية لم يذكر اسمها قولها إنها سمعت في جولة غربية قامت بها مؤخرا بأن حرب العراق ستحدث انقلابا خطيرا في الدور الأمريكي في المنطقة، إذ بات هذا الدور مرشحا للتحول محركا رئيسيا لتغيير الأنظمة في هذه المنطقة بدءا من العراق. يختم نقول نصيف في النهار. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الحياة نشرت لمحمود المبارك، وهو أستاذ القانون الدولي المساعد في جامعة الملك فيصل، مقالا عرض فيه لمسألة الشرعية القانونية للغزو الأمريكي للعراق. قال فيه إن من الواضح أن الولايات المتحدة إذا ما قررت اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق فإنها لن تكون بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الدولي، بل إن الولايات المتحدة أعدت عدتها منذ وقت مبكر جدا لأخذ الاحتياطات اللازمة لسد الثغرات القانونية الدولية. ولأن الولايات المتحدة تتهم العراق بإخفاء أسلحته بلا أي دليل يدعم هذا الزعم كما يرى الكاتب، فإنها تريد استخدام ذريعة إخفاء العراق أسلحة الدمار الشامل لتبرير القيام بعمل عسكري ضدها. فالقرار 1441 أعد بطريقة يمكن أن يفهم منها ولو من بعيد أن القرار يسمح للدول الأعضاء باتخاذ ما تراه مناسبا لتطبيق قرارات مجلس الأمن السابقة إذا لم يستجب العراق لمطالب القرار. فعلى سبيل المثال، نص القرار 1441 على أن العراق كان ولا يزال في حال خرق مادي جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في قرارات المجلس السابقة، وأن المجلس حذر العراق مرارا بأنه سيواجه عواقب وخيمة نتيجة انتهاكاته المستمرة لالتزاماته، كما أن القرار سمح بأن يعطى العراق فرصة أخيرة لنزع أسلحة الدمار الشامل. من أجل هذا يأتي التأويل الأمريكي البريطاني للقرار على أنه يسمح للدول الأعضاء باستخدام ما تراه مناسبا لنزع أسلحة العراق إذا لم يستجب لمطالب القرار الدولي.
في الحياة أيضا، نشر السعودي عبد الرحمن بن أحمد الجعفري رأيا ذهب فيه إلى أن الهدف من غزو العراق ليس إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، ولكنه أكبر من ذلك بكثير. فالخطط التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي وأيدتها الدراسات الأخرى من جانب دعاة الحرف الإدارة الأمريكية هو التغيير الشامل للمنطقة بكاملها، والعراق ليس إلا بداية المخطط للسيطرة على مقدرات المنطقة تغيير خارطتها بما في ذلك خارطتها الثقافية والجيوبوليتيكية.
وتحت عنوان الحذر من شارون، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا افتتاحيا لفتت فيه إلى أن أريال شارون يتوقع 3 نتائج يمكن له أن يستفيد منها إذا ما اندلعت الحرب ضد العراق. الأولى أن الإطاحة بالدكتاتور ياسر عرفات حسب وصفه ستلي مباشرة الإطاحة بالرئيس صدام حسين. والنتيجة الثانية أن جميع الحكام العرب الذين يدعون إلى إبادة إسرائيل حسب وصفه ستقترب نهايتهم أيضا، فيما النتيجة الثالثة أنه يمكن بعد العراق وبعد التخلص من عرفات الذهاب إلى عملية سلمية مع التخلي عن الإرهاب، وهو موقف يشمل الفلسطينيين والعرب جميعا، ومعناه السياسي الوحيد بحسب الصحيفة هو الرضوخ للمنهج الإسرائيلي في العمل.
صحيفة القدس العربي نشرت اليوم مقالا للدكتور المصري بشير موسى نافع، حذر فيه من مخاطر التعويل المفرط على الموقف الفرنسي، ورأى أن معظم المراقبين لتطورات الأزمة العراقية يخلط بين قوة الموقف الفرنسي النظرية والقوة الفعلية لهذا الموقف.
ونختم هذا اللقاء مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وهو يعرض للشأن العراقي في الصحف المصرية.
قال سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية في مقاله المنشور على الصحيفة الصادرة اليوم أنه سواء كانت رسالة أسامة بن لادن الأخيرة حقيقية أم مزيفة، فإن تعمد إذاعتها هذه الأيام ينطوي على دلائل عديدة معظمها يؤكد أن ساعة الصفر تقترب لضرب العراق، وأن تمت أطرافا عربية من بينها القناة التلفزيونية التي أذاعت الشريط تهيئ المناخ لذلك. وأضاف سمير رجب لا يمكن أبدا إنكار دور صدام حسين ورجاله في الوصول بالأمور إلى هذا القدر من التوتر، فلو أن حكام بغداد التزموا منذ البداية بتطبيق قرارات مجلس الأمن وكشفوا عن كل نواياهم وأسرارهم بالشفافية المطلوبة وبالأمانة الكاملة ما كان حدث
ما حدث على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.